قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهم سيدنا يعقوب عليه السلام من الرؤيا أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، وأنه سيرتقي في مرتبة يتمناها الناس، وسيرتفع في الدنيا في المنازل العليا بتوفيق من الله تعالى وحفظ. يعقوب عليه السلام نبي يوحى إليه من الله تعالى، وعنده من العلم الكثير، وهو صاحب دراية بأحوال الناس وطرائق تفكيرهم، يعلم حال القلوب التي يراقب أصحابها غيرهم ممن يتقدم في حياته يرتقي، كما قال سبحانه عن سيدنا يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في سورة يوسف أيضا. هذا الخطاب الذي قاله سيدنا يعقوب عليه السلام له ظلاله التي لا تخفى على من تدبر، يعني من ظلاله أنهم أهل فهم وعلم بالرؤى، وأن الغيرة كانت موجودة عند إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن أباهم كان يعلمها فيهم، وأن هذه الغيرة ليست وليدة اللحظة، هذه غيرة قديمة، وأن أولاده لو سمعوا الرؤيا التي فيها رفعة أخيهم عليهم فإن هذه الغيرة ربما تشتعل في قلوبهم ويكون لها عواقب غير محمودة. خشي سيدنا يعقوب على يوسف عليهما السلام من أن يكيد له إخوته ويدبر له في الخفاء ما يشفي صدورهم منه، فأراد أن يحتاط لذلك. العجيب في هذه الخشية أنها كانت من أقرب الناس إلى يوسف عليه السلام، يعني هي من إخوته الذين دخل إلى قلوبهم ما دخل مما رأوه من حال هذا الولد، مع أن رابطة الأخوة إنما هي رابطة التناصر والتعاضد والتكاثف، والأصل في الأخ أن يفرح لأخيه ويأنس بنجاحاته، ولكن عداوة الشيطان للإنسان تأبى ذلك، وقد نجحت في مواطن متعددة في التحريش بين الإخوة والإيقاع بينهم. والكيد الذي يقع من إخوانه فيكيدوا لك كيدا، هيك في الآية، هذا الكيد يقوم على تدبير أمر يسقط سيدنا يوسف عليه السلام فلا يقوم، تدبير حيلة تتعب فلا يرتاح، تفقره فلا يغنى. المتأمل للنصح والإرشاد هنا يلمس كمال حب الوالد لولده وكمال الشفقة عليه، ويخاطبه بصيغة التصغير هيك: يا بني. هذه لفظة تدل على كمال عنايته بنصحه وتوجيهه والحرص عليه. طلب من ولده أن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوته، معللا ذلك بأن الشيطان له مدخل عظيم في هذا الباب، وأنه يكيد بألوان من الكيد حتى يوقع الشحناء والبغضاء والعداوة، وحتى يحدث في قلب من يستطرد معه غيرة مرضية تقوده إلى الحقد، ثم إلى داء الحسد، ثم إلى الرغبة في الانتقام. فكان إرشاد سيدنا يعقوب عليه السلام لإغلاق باب الوقوع في التحاسد بين الإخوة الذي لا ندري إلى أين ينتهي. وظاهر القصة أن يوسف عليه السلام استجاب لأمر والده، يعني لم يخبر إخوانه بالرؤية، هو غلام صالح لا يتجاوز أمر أبيه، وإن كانت هذه الأمور في البيوت والعوائل قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى من حولهم. الناظر في سيرة أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام هنا في السورة يجد أنهم لم يكونوا على قدر عظيم من الشر والسوء. ترى أبناء سيدنا يعقوب مش على قدر كبير من الشر والسوء، لا، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أنهم هم الأسباط الذين ذكرهم القرآن وأمرنا أن نؤمن بنبوتهم وبما أنزل عليهم. وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى أن النبوة لم تكن فيهم، لا، النبوة كانت في ذريتهم التي هي ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام. ولعل توجيه نبي الله يعقوب هنا لولده يعطينا تفسيرا لما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرؤية الصالحة كما مر معنا. هو علمنا أن نحتاط لها ولا نقصها إلا على من نثق بعلمه ودينه. وهذا التوجيه يعطينا تفسيرا كذلك لما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند ضعفه كثير من أهل العلم، ووصفه آخرون بأنه موضوع، ومنهم من جود إسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ولقائل أن يقول: كيف أكتم أمرا من أموري التي أحبها وربنا يقول في محكم التنزيل: وأما بنعمة ربك فحدث؟ جواب: أن الكتمان يكون حال إعدادك للأمر وتخطيطك له، ويبقى ذلك معك حتى تنجزه على الوجه الذي تحب. فإذا حصل النجاح تحدثت بنعمة الله عليك بعد شكره عليها، وتذكرت فضله عليك وذكرته، إلا إذا خشيت على إنجازك هذا من حاسد، أو خشيت حصول العجب ونسيان فضل الله عليك ونسبته إلى نفسك. لا تظن أن التحديث بنعمة الله يكون عن طريق ذكر تفاصيل نعم الله الدينية والدنيوية وإشاعة ما عنده على الملأ. هيك الناس بتفكر: لازم أتكلم كل شيء على الملأ. لا، التحديث بنعمة الله هو تحديث بقدره، مراعاته للحال والمآل، تحديث يكون فيه نفع للقائل والمستمع. النفع للقائل يكون بإعانة نفسه على البذل والعطاء ودوام العمل، لأنه بتعرفوا أهل البخل والشح دائما يحرصون على كثرة التذمر والشكوى وكتمان كل شيء عشان الناس يعذروهم على عدم عطائه. أما النفع الذي يلحق المستمع، فأنا لما بحثت بنعمة الله علي أذكره بكثرة نعم الله التي يتحبب فيها إلى عباده، أبعث التفاؤل والرغبة في العمل والعطاء، أنشر التيسير والتبشير في المجتمع الذي يكثر فيه المخذلون والمحبطون. ولقائل أن يقول: أليس في تحذير الأخ من إخوته إيقاع للعداوة بينهم وزيادة للشحناء والبغضاء والكراهية؟ الجواب: أن هذا إنما يكون حال ظهور المحبة والتواد والتقدير بين الجميع، ولكن إذا ظهرت نزعة الشر من أحدهم وغلب على الظن حصول هذا الشر منه، فإنه يلزم التحذير، يلزم التوجيه، ثم إن هذا التوجيه إنما هو للولد الطيب الصالح صاحب العقل الكبير والسريرة الطيبة والخلق الرفيع، ومثله لا يخشى منه ولكن يخشى عليه. هذه الصفات في سيدنا يوسف عرفها النبي الأب عليه الصلاة والسلام، وظهرت في حياة ابنه في مواقف متعددة، وستظهر معه في مواقف أخرى قادمة كما سيأتي معنا في قوله لإخوته بعد زمن: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وسيأتي معنا أيضا قول هذا النبي، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.